الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث السادس عن النعمان بن بشير وأمه عمرة ابنة رواحة طلبت من أبيه أن يهب له غلاما ويشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فوهب له غلاما ثم ذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: هل تريد أن يكونوا كلهم في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية: فإني لا أشهد على جور. فالنعمان وأبوه من الصحابة وكلهم من الأنصار، والأنصار فضلهم عظيم. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عند أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث أنس: لقي النبي صلى الله عليه وسلم نساء وأطفالا من الأنصار وهم يذهبون إلى عرس، فقال: والله إنكم من أحب الناس إلي. فهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأبناءهم، بايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم القدر ورفيع المنزلة، يتعلق به بيان الحلال والحرام، وأن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما هو الحلال المحض الذي يعلم حله العالم والجاهل والحضري والبدوي، كحل الطعام وحل الفواكه وحل ذبيحة الأنعام. ومنها ما هو حرام محض يعلمه من تقدم، كالسرقة والخمر والزنا ونحو ذلك. ومنه ما هي أمور مشتبهة بين الحل والحرمة. وهذا الاشتباه لا يكون لجميع الناس، وإنما يكون الاشتباه عند أصناف من الناس، وإلا فإن الله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فما أشكل عليك من أمر فارجعه إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم العلماء من كتم العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهذه الأمور المشتبهة إما لعدم قوة الأدلة فيها في بيان حلها أو حرمتها، وإما لقلة فهم في القارئ أو السامع أو المجيب، وإما لسوء قصد عند بعض الناس. وربما يكون المشتبه فيه حلال كالخيل عند مالك وغيره من العلماء حرام، واستدلوا بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: ما خلقها الله للأكل، وإنما خلقها الله للركوب والزينة. ورد عليه من أباحها بما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه وحديث أسماء، وكلاهما في الصحيح، قال: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فيقول: لا يمنع أن يكون زينة ويؤكل، كما أن البقر للحرث وتؤكل، وكالضب بعضهم ربما يراه من الحشرات المستقذرة، حتى أن بعض العلماء جعل من أسباب التحريم الاستقذار، والصحيح أنه ليس من أسباب التحريم، فالحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله. وإلا لو عدنا إلى هذه المسألة، مسألة الاستقذار، لرأينا أن كثيرا من الناس في المناطق الجبلية يألفون أشياء، وكثيرا من الناس في المناطق الساحلية يألفون أشياء، وتجد العكس، كثير من الناس يستقدرون أشياء، وكثير من في المناطق الجبلية، وهكذا مثلهم في المناطق الساحلية يستقدرون أشياء. فهل نقول هذا الأمر المستقدر عند من استقدره حرام وعند من استطابه حلال؟ لا، المسألة تعود إلى الشرع في مسألة المستقدرات. وهكذا القول في كثير من المسائل التي اختلف فيها الناس، مع أن الحق واحد وهو ما دل عليه الدليل. فعلى المسلم أن يلازم الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك، والحلال هو المأذون فيه، الحلال هو المأذون فيه الذي أذن الله عز وجل فيه، بينما الحرام هو الذي منعه الله عز وجل، منع إتيانه ومنع غشيانه ومنع اقترابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنما الخمر والميسر والأنصاب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمشتبهات ينبغي للإنسان أن يكون حذرا منها، مبتعدا عنها، حتى يسأل، لأنه إذا سأل من هو أعلم منه فأفتاه بالدليل انشرح صدره لما أفتاه به، فإن كان حلالا أكله بطمأنينة نفس واستخدمه بطمأنينة نفس، وإن كان حراما تركه على ذلك وهو منشرح الصدر. أما فعل المشتبهات فهو حرج، وأيما حرج. ولذلك تجد كثير من الناس يسألون في هذه الأمور المشتبهة فيفعلونها ثم يتحرجون، بينما لو تركوا الفعل حتى يأتيهم العلم لسلم لهم دينهم وعقيدتهم. قال لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن كثيرا من الناس يعلمون هذه المتشابه ويعلمون حكمها بأدلته، وهناك أناس كثر آخرين لا يعلمون الحكم ويشكل عليهم الأمر. فمن اتقى الشبهات، من جعل بينه وبين الشبهات وقاية وابتعد عنها وحذرها على نفسه وعلى أهله، فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه مسألة مهمة، مسألة الورع ينبغي للناس أن يتحلوا بها، فإنها قد تحول بين الإنسان وبين كثير من المعاصي، بل ربما يترك الورع المباحات خشية أن توصله إلى ما لا يرضاه، أو خشية أن تحول بينه وبين طاعة الله عز وبين طاعة الله عز وجل. استبرأ لدينه أنه لم يقع في الحرام، واستبرأ لعرضه أنه مات كل ما فيه من أجلها. الآن الإنسان حين يقع في الحرام سيتكلم فيه الناس، يذمونه، وربما هتكوا ستره، وربما رفعوا أمره إلى السلطان، وربما جلد ورجم إذا كان الشأن يتعلق بحرام ظاهر. وهكذا المشتبهات، ربما الذي يراها من المحرمات يتكلم فيه ويقول هذا يفعل ويفعل ويفعل، فيكون عرضه عرضة للكلام والتحذير والسخرية وغير ذلك. بينما إذا استبرأ وتركها وابتعد عنها حصل له البراءة في دينه، وحصل له البراءة في عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد بصفية في ليلة مظلمة من المسجد إلى بيته، ثم رأى رجلين من الأنصار يسرعان في الخطى، فقال على رسلكما إنها صفية. وهذا من الاستبراء للعرض، حتى قال من قال من أهل العلم ينبغي للداعي إلى الله وللعالم إذا تكلم في عرضه أن يبين، من استدلالا بهذا الحديث. والله عز وجل قد حرم علينا الوقيعة في الأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي قارب الحرام. فلو كان من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني بهذا المعنى أنه ارتكب حرام، لكان حكم الشبهات الحرمة، وكان التحريم فيها ظاهرا، لكن التحريم غير ظاهر هنا. ولكن من وقع في الشبهات يوشك أن يوقع في الحرام، ولكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الوقوع، واستخدم الفعل الماضي في ذلك لبيان أن فاعل ذلك قريب من الحرام، قريب من الحرام، إذ لو كان الحل فيها ظاهراً لم احتاج إلى الوقيعة في التشابه. كالراعي يرعى حول الحمى، هذا هو الدليل على ما قلناه من أنه ما وقع حقيقة وإنما قارب ذلك. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. رجل له إبل أو له غنم أو له بقر يرعى حول مزرعة إنسان آخر، فإذا اقترب منها يوشك أن يرتع فيها، إما أن تسبقه الغنمة أو الشاة فتدخل وتأكل، وإما أن يسبقه البعير فيدخل ويأكل، وإما أن تسبقه كذلك البقرة فتدخل فتأكل، فيقع الضرر عليه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان ينبغي أن يجعل بينه وبين ما يخشاه فاصلا. وانظر إلى مسألة السيارات، حيث جعل المرور ألزم أنه يكون بينك وبين الناقلة 100 قدم، لأنك إذا كنت قريبا وقدر الله عز وجل أن البريك عندك ما يمسك، أو كذلك توقفت السيارة الأمامية، ربما يحصل حادث، بينما إذا أخذت الاحتياط سلمت. وهكذا الواقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. قال: ألا وإن لكل ملك حمى. الملوك يجعلون محميات في بلدانهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل محميات لإبل الصدقة، وربما جعل محميات لبعض الناس. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا منطقة كذا، فيقول: هي لكم. وهكذا، فالمحميات قد تجعل إما للمحافظة على البيئة كما هو الحال الآن، أو المحافظة على بعض الحيوان من الانقراض، أو المحافظة كذلك، أو جعل بعض الأماكن لإبل الدولة وأغنام الدولة أو ما يختص بذلك. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا للتنبيه. والله عز وجل هو ملك الملوك فله حمى، وهذه الحمى هي المحارم، أمر بالابتعاد عنها والحذر منها، ومع ذلك كثير من الناس يقرب منها ويرتكب ذلك. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. أتى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القلب وما يتعلق به من صلاح وفساد لهذا الجسم. وإذا تأملت القرآن لوجدت فيه الوصف العجيب لهذا القلب. فقلب المؤمن يوجل ويرهب ويرجو ويخاف وغير ذلك، وقلب الكافر والمنافق مريض وأغلف وسقيم ولا يفقه ولا يعقل وغير ذلك، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فالجوارح صلاحها بصلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة وهو القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلح القلب صارت الجوارح على سيره وانقادت لما هو فيه. وكما يقال: ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على فلاتات وجهه أو فلاتات لسانه وصفحات وجهه. فإن القلب هو الذي يتعلق به الإرادات، فما من إنسان يقع في الحرام إلا وقد نوى الحرام وتعلقت الخاطرة ثم الإرادة ثم العزم في القلب. وما من رجل يقع في الحلال وهكذا يقع في العبادة إلا وقد تعلق بذلك النية والخاطرة والعزم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونؤمن بذلك، نثبت لله صفة الأصابع كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقلوب العباد بين أصابعه وهو في علوه على عرشه يقلبها كيف يشاء. قيل: سمي قلب لكثرة تقلبه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اسلل سخيمة قلبي، يدعو الله عز وجل أن يسلل سخيمة القلب. وأكثر ما يسبب طبع القلب المعاصي، من ترك 3 جمع طبع على قلبه. وأكثر ما ينشرح به الصدر الطاعات، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأما المؤمن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب كما هو معلوم محل نظر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وينظر إلى أعمالكم. وينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على سلامة قلبه من الشرور والآثام. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو قلب الموحد، قلب الطائع، قلب المنيب، القلب المخبت لله عز وجل. والحديث شرحه يطول وأحكامه كثيرة، لكن هذا ملخص لها. قال: أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.